إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في هذه المحاضرة التي بعنوان جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن. هذا الموضوع الذي اقترحه مشكورا فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، وأسجل لهم الشكر والتقدير على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة فيه. وقبل أن أبدأ الكلام أقول هذه المحاضرة تلقى في مسجد الشيخ بن باز بمكة المكرمة بالعزيزية في مساء الأحد 27 من عام 43 بعد 400 والألف. وهذا الموضوع، قبل أن أذكر عناصره، هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الصعبة، فإن بعض الموضوعات صعوبته من جهة شحة المعلومات وقلة المعلومات فيه، فمن يريد أن يتحدث عنه يتعب حتى يجمع المعلومات التي يريد أن يطرحها ويتكلم فيها. أما هذا الموضوع فصعوبة من جهة كثرة المعلومات وتنوعها، وكونها يميل عليها الجانب الإحصائي الرقمي، فتكاثرت الظباء على خراش، فما يدري خراش ما يصيد. ولذلك أنا لا أزعم في كلامي عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن أني سأذكر كل أو أغلب أو أكثر، إنما سأذكر شذرات قليلة من هذه الجهود من هنا وهنا، لأن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن جهود متطورة يوم عن يوم يفرق. فنحن سنذكر جملة من هذه الجهود، شذرات متفرقة من هنا وهناك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. هذه المحاضرة أدرتها على جملة من العناصر. العنصر الأول أن المملكة العربية السعودية يحدوها في خدمتها للحرمين ولضيوف الرحمن عدة أمور ذكرتها، ثم ذكرت بعد ذلك أن المملكة العربية السعودية أوقفت ميزانيتها على عدة أمور، ثم بعد ذلك ذكرت من جهود المملكة مبادرة طريق مكة، ثم بعد ذلك ذكرت توسعة الحرمين الشريفين، ثم بعد ذلك ذكرت ما يتعلق بالأمن والأمان، ثم بعد ذلك ذكرت ما يتعلق بالعلم والتوحيد، ثم بعد ذلك ذكرت توسعة الجمرات، ثم بعد ذلك قطار المشاعر، ثم بعد ذلك ذكرت قطار الحرمين، ثم ختمت بمسجد عرفات. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. فأقول أولا، المملكة العربية السعودية حينما تقدم هذه الجهود لخدمة الحرمين الشريفين ولخدمة الحجاج والعمار يحدوها على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أنها تعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هؤلاء وفد الله، يعني هم ضيوف الرحمن. يعني يا مسلم أكرم ضيوف الرحمن وأكرم وفد الله كما تكرم أنت ضيوفك ووفدك، فإن هؤلاء ضيوف الله سبحانه وتعالى ووفد الله إلى هذا البلد الشريف، فعليك أن تكرمهم وأن ترعاهم، وحكومة المملكة العربية السعودية ترعى ذلك. ولذلك هي دائما تسمي الحجاج والعمار ضيوف الرحمن ووفد الله، فهي تكرمهم وترعى شأنهم وتقوم بقراهم ما استطاعت لأنهم وفد الله. الأمر الثاني الذي يحد المملكة العربية السعودية على هذا الأمر أنها حكومة تفتخر بخدمة الحرمين الشريفين، حتى إن ملوكها من قديم، وإن كان أعاد الآن الملك فهد الله يرحمه هذا اللقب، كانوا يلقبون أنفسهم بخادم الحرمين الشريفين. وفي هذا المعنى يقول سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ في كلمة له نقلتها جريدة الرياض يوم الجمعة الماضي، يقول فيها: تعتبر قيادة المملكة العربية السعودية خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما شرفا وفخرا لها، كما أنهم يرون ذلك واجبا عليهم تجاه إخوانهم المسلمين في العالم الإسلامي، بل تجاه المسلمين في كل مكان في العالم. ومع ازدياد عدد الحجاج عاما بعد عام في السنوات الماضية، إلا أن جودة الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن كانت تزداد وتتحسن، بل وتتجاوز التوقعات، وهذا ما أثبته واقع حال الحاج في مواسم الحج خلال السنوات الماضية قبل جائحة كورونا، ولا يخفى هذا الأمر على أحد. انتهى. أقول وملوكه يلقبون أنفسهم بخادم الحرمين افتخارا بهذا العمل. وهذا الحاج الثاني للمملكة العربية السعودية في خدمتها وجهودها في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن. الأمر الثالث الذي يعزوها إلى هذا الأمر ويحدوها إليه أنها بإسلامها وعروبتها لا ترضى للمسلمين أي ذلة أو تقصير. ولذلك الملك عبد العزيز رحمه الله وهو مؤسس الدولة السعودية الثالثة سمعه أحد الحرس الذين كانوا يحيطون به مرة وهو متعلقا بأستار الكعبة يقول خير الدين الزركلي في كتابه الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز في صفحة 334، يقول: أخبرني أحد ضباط القصر الملكي، قال: رأيت الملك عبد العزيز في الهزيعة الأخير من إحدى الليالي عند صلاة الفجر يتمسك بأستار الكعبة ويدعو قائلا: اللهم إن كان هذا الملك خير لي وللمسلمين فأبقه لي ولأولادي، وإن كان فيه شر لي وللمسلمين فانزعه مني ومن أولادي. هذا الشعور وهذا الإحساس كان يحدو الملك عبد العزيز ويحدو أولاده في الالتزام بما هو خير للإسلام وللمسلمين، حتى إن الملك عبد العزيز كما سمعتم يدعو الله إن كان في بقاء الملك فيه وفي أولاده خير للإسلام والمسلمين أن يبقيه فيه، وإن كان فيه شر أن ينزعه عنه، رحمه الله وغفر له ولأولاده ولأحفاده من بعده وسددهم ووفقهم. الملك عبد العزيز يؤمن إيمان راسخ بالله سبحانه وتعالى، إيمان جعله لا ينظر إلا في خير الإسلام والمسلمين، وهو معتمد على الله ومتوكل على الله، حتى إنه في فترة حصار جدة، وهذا ذكره خير الدين زركلي برضو في كتاب الوجيز صفحة 169، في فترة حصار جدة لما جاء الحج جاء يحج، فنصب سرادق له في منى وخيام خيام الملك في منى، فأبلغه من أبلغه أن الشريف علي بن الحسين عنده طائرة فيها رشاش وأنه سيأتي ويهاجم المخيم في منى. فقال الملك عبد العزيز الله يرحمه اعتمادا على الله وهو لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، قال: بيكفينا الله شرها، يعني يكفينا الله شر هذه الطيارة. وهم في السرادق ما سمعوا لصوت الطيارة فوق المخيم تطير، وقائد الطيارة يناظر المخيم ويناظر من فيه، وكان معه قنبلتين يدويتين، وكان يتوعد هو في جدة، قال سألقيها على عبد العزيز، يعني عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. فلم يلبثوا إلا قليلا إلا وتفجرت الطائرة في السماء، ثم سقطت واحترقت وأصبحت كوم رماد أمام المخيم. يبدو أنه حصل عنده ارتباك في فك القنبلتين، فتفجرت القنبلة في الطائرة، فتفجرت الطائرة وسقطت محترقة أمام مخيم الملك عبد العزيز، وكفانا الله شرها كما قال الملك عبد العزيز، قال بيكفينا الله شرها. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحدو المملكة العربية السعودية على ما تقوم به من خدمة الحاج وخدمة الحرمين الشريفين. العنصر اللي بعد كذا، المملكة العربية السعودية فيما يظهر لي أوقفت ميزانيتها على ثلاثة محاور. المحور الأول خدمة الحرمين وضيوف الرحمن، أموال كثيرة من الميزانية تنفقها المملكة العربية السعودية على خدمة الحرمين وتأسيس البنية التحتية لهما وتوسعتهما وما يتعلق بخدماتها اللوجستية وخدمة الحجاج والعمار. وهذا البند الأول اللي تراه في ميزانية المملكة الأولى. البند الثاني راحة المواطن ورفاهيته وأمنه وأمانه والرقي به وتطوره حتى يكون في مصاف الدول الأولى. البند الثالث للميزانية، ميزانية المملكة العربية السعودية فيما يظهر لي والله أعلم، هو في خدمة الإسلام والمسلمين. هذه الثلاثة المحاور تلفت نظرك وأنت تنظر إلى الميزانية، دائما الميزانية تخدم هذه الأمور الثلاثة. فهي ليست كبعض البلاد، خليني أقول لكم زي إيران مثلا، إيران 85% من ميزانيتها لنشر التشيع والرفض خارج إيران، ولا يصرف على أهل البلد إلا 15%، بينما المملكة العربية السعودية ما ينفق لخدمة الحرمين والبنية التحتية لهما وخدمة الحاج يشكل تقريبا ثلث الميزانية، وثلثها الآخر يصرف في رفاهية المواطن و يعني تمكينه في هذه البلاد والمحافظة على الأمن والأمان والرقي بالبلد وبه في مصاف الدول الأولى عالميا، والثالث في خدمة الإسلام والمسلمين. انظروا في مصاريف الميزانية في كل سنة تجدونها تدور على هذه المحاور الثلاثة، فجزاها الله خيرا. وهذا الأمر في ميزانية المملكة هو أول أمر أذكره، بعض قضية إيمانها واعتقادها في ما يتعلق بخدمة الحرمين وخدمة الحجاج والعمار، على أساس أن تعلم أن اتجاه البوصلة في هذه الحكومة إلى أين يسير. البند اللي بعد كذا عندنا، البند اللي بعد كذا عندنا مبادرة طريق مكة، مبادرة طريق مكة. وهذه الفكرة بدأت عام 2017 هجرية على ضوء رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية. ما هي مبادرة طريق مكة؟ مبادرة طريق مكة تهدف إلى راحة الحاج، بحيث أنه من حين ما يأتي، من حين ما يأتي من الطيارة يركب الأوتوبيس ويأتي إلى فندقه في مكة في راحة وهدوء وأمان وطمأنينة، لا يتعب في الانتظار في المطار ولا يتعب بحمل المتاع. تقوم الفكرة على أساس أن تتجه لجان من مجموعة من الوزارات والهيئات داخل المملكة إلى الدول التي سيأتي منها الحجاج. أول ما بدأت المبادرة كانت في ثلاثة دول استفادت من هذه المبادرة، في الأول هي باكستان وبنغلاديش وتونس، وفي العامين الأولين 17 و18 كانت في ماليزيا وأندونيسيا، وهذا العام هذه المبادرة في الباكستان وبنغلاديش وماليزيا وأندونيسيا والمغرب، خمسة دول. تذهب لجان سأذكرها بعد قليل إلى البلاد التي يأتي منها الحجاج، وهناك تأخذ أسماءهم وأمتعتهم وترمزها وتعين كل حاج وما يتعلق به وتنهي أوراقه وإجراءاته في بلده، بحيث لا يأتي إلى مطار جدة إلا وهو جاهز منتهي، ما عاد عليه إلا أن يركب الباص ويمشي، حتى ينزل من الطائرة على صالة خاصة لأصحاب المبادرة، مبادرة طريق مكة، فما يتعبوا. يجي الحاج إلى الفندق يلاقي أمتعته موجودة في الفندق ويلاقي أوراقه منتهية وجاهزة. هذه المبادرة تقوم بها مجموعة من الهيئات والوزارات، تنفذها وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران الملكي المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمديرية العامة للجوازات وشركة علم أو علم أو علم. هذه لجان منها تتحرك إلى تلك الدول المشاركة في مبادرة الطريق مكة وتنهي إجراءات الحاج في بلده. فلما يأتي موعد الرحلة فقط يأتي إلى المطار بنفسه وقد سبقته خلاص أمتعته وأوراقه جهزت، فيطابق الأوراق ويركب الطائرة يأتي إلى جدة إلى صالة مبادرة طريق مكة، وفورا يركب الأوتوبيس ويتجه إلى فندقه في مكة، يجد هناك متاع ويجد أموره كلها تامة. والآن الإعلام يجري مقابلات مع الدول التي أفراد الدول الذين جاءوا واستفادوا من هذه المبادرة، فهم يشكروا فيها ويمدحوا فيها ويرون أنها أراحتهم من عناء الانتظار في المطار وأراحتهم من تعب السفر، وشعروا بسعادة غامرة وهم يصلون مباشرة إلى مكة. وهذا من فضل الله وتوفيقه لهذه البلاد، إذ أنها سعت إلى خدمة هؤلاء الحجاج وتيسير أمر حجهم ووصولهم وأشواقهم إلى مكة بأسرع ما يمكن. أيضا من الأمور التي نذكرها وهو العنصر التالي، وهو توسعة الحرمين، توسعة حرم مكة وتوسعة حرم المدينة. توسعة الحرمين يعني مر اهتمت بها المملكة العربية السعودية اهتمام كبير. عندنا من قديم توسعة الملك فهد والتي انتهت تقريبا في عام 1414 هجرية. هذه التوسعة التي أنفق عليها المليارات، توسعة الملك فهد رحمه الله أنفق عليها المليارات وانتهي منها عام 1414 هجرية، وانتهت بحيث أن سعة المسجد الحرام للمصلين بلغت إلى حدود 1.5 مليون مصلي، هذا غير الساحات، يعني بلغت إلى حدود 1.5 مليون مصلي. ثم تلتها بعد ذلك توسعة الملك فهد رحمه الله، والتي توسعة الملك عبد الله رحمه الله، والتي أشرف الآن على تمامها، أشرف عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز رحمه الله. وبهذه التوسعة، توسعة الملك عبد الله، بلغت القدرة الاستيعابية للحرم بالساحات مع نفس التوسعة ما يصل إلى حدود 3.5 مليون إلى 4 مليون مصلي. أصبح الحرم يستطيع استيعاب بالساحات 4 مليون مصلي، طبعا مع الأدوار ومع كذا، وهذا لا شك يعني عدد مهيل جدا. طبعا نحن لما نذكر هذه الأرقام لا ننسى أنه مثل هذه الأرقام تحتاج إلى دعم لوجستي، تحتاج إلى تكييف، تحتاج إلى توفير مواضع للوضوء والطهارة، تحتاج إلى فرش، تحتاج إلى توفير مياه زمزم، هذا كله مع الدعم اللوجستي يعني بهذا المصطلح موجود في هذه التوسعات. فالحرم المكي أصبح يستوعب الآن حدود 4 ملايين مصلي بساحاته والأدوار وغيرها مع هذه التوسعات، توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبد الله رحمهما الله سبحانه وتعالى، وجعل ما بذل في ميزان الحسنات. أيضا لا ننسى أن هذه التوسعة يعني بلغت كلفة فقط توسعة الملك فهد تقريبا 12 مليار دولار، يعني تبقى تعرف بالريال السعودي أضرب تقريبا في حدود 4، 12 مليار دولار بالضبط كما كتبوا، قالوا 11 مليار دولار و613 مليون دولار و818 ألف دولار و265 دولار، لكن أجبر الكسر راح يصير حدود 12 مليار دولار، يعني كل مليون 1000 مليون 12 مرة، لأنه المليار 1000 مليون، فيعني مبلغ كبير جدا. وتوسعة الملك عبد الله أضعاف هذا المبلغ بلا شك، فجزاهم الله خير. أيضا من ضمن هذه التوسعة ما ننسى توسعة المسعى التي حصلت في زمن الملك عبد الله بن عبد العزيز حيث أصبحت القدرة الاستيعابية للمسعى في الساعة الواحدة حوالي 120 ألف ساعي في المسعى. 120 ألف ساعي يستطيع أن يسعى في هذا المسعى. وإذا أنتوا أدركتوا المسعى قبل التوسعة لعلكم كنتم تلاحظون الضغط الشديد الذي كان يحصل للناس أثناء السعي. حتى أتذكر أنه كنا من نسعى في أوقات الذروة ما نشعر أننا نمشي بأرجلنا، نشعر أننا محمولين بجثث الناس، الناس وهم واقفون يمشون ويمشون معهم ويشيلون معهم ويحطون، ما في مجال. الآن الحمد لله المسعى اتسع وكبر وأصبحت قدرة الاستيعابية عالية جدا، وأصبح تقريبا أربعة أدوار، الدور اللي هو في البدرون والدور الأرضي ثم دورين فوقه، فالقدرة الاستيعابية زادت والحمد لله. وهذا مما يذكر ويشكر في ما تبذله المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين. أيضا لا ننسى ما يتعلق بتوسعة المطاف، بتوسعة المطاف، فإن المطاف قد زيد في توسعته كثيرا، وبلغت القدرة الاستيعابية في الساعة الواحدة أن يستوعب حوالي 108 ألف حاج يطوف. وهذا إذا حسبت الأدوار الأخرى أدوار المسجد فإنك الأرقام هذه ستزيد أكثر بلا شك. وهذا الطواف أيضا دعم، نقلت زمزم من المطاف ووسع وأزيلت رواق الحرم ووسع مع المحافظة على ما بقي من أثار التوسعة العثمانية وأعيدت إلى محلها. هذه كلها أمور تفعلها المملكة العربية السعودية في الطواف وفي السعي لمساعدة الحجاج في أداء مناسك حجهم وعمرتهم في راحة وفي هدوء. ولا يعرف على مدى التاريخ إلى يومنا هذا أن المسجد الحرام حظي بتوسعة مثل هذه التوسعة الجبارة الكبيرة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الأمر لحكومة المملكة العربية السعودية، أن يجزل الأجر والثواب لحكومة المملكة العربية السعودية في قيامها بمثل هذه الجهود التي تذكر وتشكر وتسطر بإذن الله في ديوان المجد عند الله سبحانه وتعالى وفي علوها ورفعتها. البند اللي بعد كذا ما يتعلق بالأمن والأمان. الأمن والأمان الحديث فيه طويل وذي شجون. الأمن والأمان الحديث فيه طويل وذي شجون. ونحن حينما نذكر الأمن والأمان فنحن نقول هذا أمر ملموس. كل حجاج الدنيا لما يأتوا إلى مكة يلمس الأمن والأمان. لا توجد بلد من بلاد الدنيا. أنا أذكر مرة سافرت لأحد البلاد الأوروبية كانت معايا أكياس، فكالعادة حطيتها عند باب المحل وداخل، لأنه أهل المحلات عادة ما يبغوا الواحد يدخل بأكياس. فأخبرني المسؤول عن المحل قال لي أحملها في يدك لا تسرق، كذا بالصريح إنك إذا تركتها ودخلت المحل ستسرق، أحملها بيدك. ولا في بلاد الدنيا شفت أحد يترك بضاعته أو محله مفتوح، المحل مفتوح ويذهب يصلي، ما في أحد في المحل ويرجع إلا في هذه البلد. البلد الحمد لله تنعم بأمن وأمان، وأنا مو أقول هي تأخذ الدرجة الأولى، بل قبل الدرجة الأولى بمسافة كبيرة والحمد لله. وهذا نتيجة تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، هذا نتيجة تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. وقد اجتهد سعادة الدكتور علي الحدادي في كتاب له اسمه رحلة النعيم، الحج في العهد السعودي، وتتبع عبر التاريخ بالتوثيق العلمي حوادث حقيقة، قال صور قاتمة لضياع الأمن والأمان في مكة وفي المدينة، من صفحة 20 إلى صفحة 41 في هذا الكتاب رحلة النعيم، عن يتكلم عن الحج في العهد السعودي، ذكر يعني قصص وأخبار وأشياء من بعد عهد الخلفاء الراشدين، يعني تقريبا
بدأ من ذكر قصة القرامطة التي حدثت سنة 317 إلى قبيل زمن الملك عبد العزيز. إيش الحوادث التي كانت تحدث؟ أني أذكر من ضمن القصص التي ذكرها، قال في هذه القصص، قال كانوا يعتدون على الحجاج، على قوافل الحجاج، على قوافل الحجاج، فكانوا يأتوا في الليل. تعرفوا أنتوا الجمل يحطوا من هذا الجانب صندوق كده يسموه شقدف، من هذا الجانب صندوق يسموه شقدف، يصير الراكب يركب عليه وفي الليل يتمدد وينام. وكانت طريقتهم في القافلة يربطوا ذيل الجمل بزمام الجمل، ذيل الجمل بزمام الجمل، بحيث أن القافلة لا تضيع وما ينفك وتمشي مع بعض. فكانوا يأتوا في الليل في الظلام إلى جمل في الأخير قبل الأخير، ويفكوه من الرباط من الأمام ومن الخلف، ويأخذوه ثم يعدوا الرباط مرة ثانية، ويسحبوا الجمال لين يبعدوا عن القافلة، فيخرجوا هذا المحمول فيه ويأخذوا الجمل ويأخذوا الشقادر. وهذا المحمول إما أخذوه عبد وإما قتلوه، وإن يعني حنوا عليه تركوه يرجع للقافلة إذا يقدر. هذا أمر يعني كان أمر حاصل، ويعني وكانت القضية يعني أخطر من كذا بكثير. ولذلك لم يستطع ابن حزم أن يحج، ولم يستطع ابن عبد البر أن يحج، ولم يستطع المنذري أن يحج، ولم يستطع بعض العلماء الكبار أيضا أن يحج. في ترجمة ابن المظفر السمعاني صاحب التفسير عبد الكريم، ذكر في ترجمته أن بعض الأعراب في الطريق إلى مكة للحج أسرته واتخذوا عبد، ومكث عبد عندهم مدة مديدة. السمعاني الإمام المعروف أبو المظفر السمعاني، حتى احتاج شيخ العرب شيخ القبيلة اللي كانت في الطريق، احتاج أن يزوج ابنته، فاحتاج إلى احنا نقول مملك، إلى شيخ يعمل العقد. فقال سنرسل رجل إلى المدينة يأتينا بالشيخ يعمل العقد. فقال له أحدهم كان ضيفا نازلا عندهم، شهد الشيخ أبو المظفر، قال أنت تريد أن تأتي بشيخ من المدينة وعندك شيخ الشافعية هنا؟ قال من شيخ الشافعية؟ فقال هذاك الراعي اللي هنا. فنادوه فقالوا له أنا فلان الفلاني شيخ. فخجل الشيخ القبيلة وأكرم الشيخ أبو المظفر وأحسن إليه وألبسوا أحسن اللباس، وأمروا أن يعقد على لابنته على زوجها، ثم أخرجه مكرما معززا إلى المدينة، أوصله إلى المدينة. هذا وبلغ استمر في العبودية سنوات حتى أمن الله عليه بهذه القصة ونجا. من ضمن القصص، الحال تغير بعد ما جاء الملك عبد العزيز، أقام فيهم الشرع، السارق تقطع يده، القاتل يقتل، قطاع الطريق وعاملوا معاملة المفسدين في الأرض، الناس هدأوا، بدأت تظهر صور للأمان. من ذلك الشخص الأديب شكيب أرسلان يقول كنت في مكة في زمن الملك عبد العزيز وذاهب إلى الطائف، قالوا معايا في متاعي عباءة حساوية، يعني مشلة حساوية غالية، يقول كأنها سقطت مننا في الطريق ولم ننتبه، ووصلنا الطائف. قال أخبروه الناس أن المسافرين إذا مروا وراء العباءة ابتعدوا عنها وكأنها داب أو حية أو ثعبان، يخافوا أنهم يشيلوها ولا شيء ليروح، يلاحقوا أنهم سرقوها، عرفوا أنها غالية أكيد حقت ناس كبار ما رضوا يقربوها، فصاروا يمشوا من حولها ويبعدوا عنها ويطلعوا. وأخبروا الأمير، فأرسل الأمير عسكر جاءوا بالعباءة، ثم أرسل الأمير من يسأل في الناس وأصحاب الحملات الذي جاءوا في الطريق هذا قبل يوم أو يومين من يفتقد شيء. فنظر شكيب أرسلان ومن معه وجد أنه سقطت منهم هذه العباءة، فأخبروا فأتوه بها، رجعت العباءة لشكيب أرسلان. الشاهد كيف الناس مع الساروا يسرقوا. القنصل الإنجليزي في جدة يعني شاهد قبل وبعد، فزي اللي مو مصدق، يقول فرميت جنيه ذهب أمام المكتب، يقول فصار الناس يمروا يشوفوا الجنيه ويروح، ما حد ألين جابوا العسكري، جاء العسكري وسار الجنيه وعمل بلاغ عن الجنيه إنه هذا الجنيه ضايع حق مين، يقول فأرسلت من مكتبي من أحضره، يقول وأنا في دهشة كبيرة مما تغير عليه الحال في زمن الملك عبد العزيز. من ضمن القصص التي ذكرها الشيخ أحمد الحدادي في كتابه رحلة النعيم، يقول التكارنة كانوا موجودين في المدينة ناس أحرار أصحاب صناعة وأصحاب عمل، اشتكوا إلى فخري باشا أيام حكم العثمانيين. فخري باشا هو صاحب قصة سفر بلك، هذه القصة التي رحل فيها أهل المدينة إلى إسطنبول في قطار وسرق ما في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورحلوا إلى إسطنبول. فخري باشا هذا جاء التكارنة إليه في المدينة وقال يعني ساعدنا وأنقذنا. إيش الحكاية؟ قالوا له نحن أولادنا يكونوا بجوار بيوتنا يخطفوا، نساءنا يخرجوا من البيت يخطفوا، يأتوا ناس من الأعراب يخطفونهم ويبيعونهم في أماكن أخرى أنهم عبيد، هم أحرار ما هم عبيد، هم أحرار يسكنون البلد. فقال ما لكم عندي حل، أنتم انتبهوا لعيالكم والحريم. راح رجعوا بخيبة أمل. لما جاء الشريف علي بن الحسين إلى المدينة في فترة بعد فخري باشا أتوا إليه واشتكوا إليه الحال، قال ما لكم عندي يعني ما أقدر أسوي لكم ولا شيء، أنتم انتبهوا لعيالكم والحريم. راح لما تمكن الحمد لله عبد العزيز من مكة والمدينة والحجاز وصارت تحت ملكه، جاء الملك عبد العزيز إلى المدينة وكان ديوانه في منطقة يقال لها العنبرية، ترى بقاياها كانت إلى وقت قريب موجودة، كان ديوانه هناك، فهو في الديوان أتى إليه التكارنة هؤلاء وذكروا له نفس الذي ذكروه لفخري باشا والذي ذكروه للشريف علي ابن الحسين. يقول المتحدث كان عبد العزيز جالس وسيفه على فخذه في غمده، فسل السيف إلى منتصفه من الغمد وقال اسمعوا أولادي أولادكم إن انخطف أولادكم حتى آتيكم بأولادكم، ومن يفعل هذا الآن سأعاقبه بالعقاب الشرعي أو كلمة نحو. يقولون لما جاء عبد العزيز إلى المدينة انقطع ذلك تماما، وما عاد أحد يخطف وما عاد أحد يسرق وما عاد أحد، وشعروا بأمن وأمان في زمن الملك عبد العزيز، ولا شك أن هذه ثمرة من ثمار إقامة شريعة الله ودين الله. والمملكة العربية السعودية والحمد لله فخرها وعزها ومجدها وبقاءها بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. كنت أجلس في مجلس الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، فتكلم الأمير مرة عن قضية البترول وغنى المملكة وكذا، فاستأذنت وقلت له يا سمو الأمير غنى المملكة ما هو قضية البترول، فنظر لي يعني زي المندهش، قلت له هذه عندك الآن إيران عندها بترول هل هي غنية؟ العراق عندها بترول هل هي غنية؟ سوريا عندها بترول هل هي غنية؟ فنزويلا عندها بترول، أكبر مخزون أرضي للبترول في العالم موجود فين؟ في فنزويلا، وهي معدودة من الدول الفقيرة. البرازيل عندها بترول هل هي غنية؟ عد ما شئت من دول العالم هل هي غنية؟ الجواب لا. قلت له هذه المملكة غناها بتطبيق شرع الله. الملك عبد العزيز كانت دولته ما عندها بترول، وكانوا الناس حوالينا المملكة في مجاعات، وكان هو يوزع على الناس مساعدات أكل وشرب وإلى آخره. الدولة السعودية الأولى ما كان عندها بترول وكانت تقدم مساعدات إلى جميع القبائل داخل المملكة العربية السعودية تدعمهم وتساعدهم، الدولة السعودية الأولى. إذن القضية ترى بالشريعة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا هو السر، السر تطبيق الشريعة. أنت إذا طبقت الشريعة الله حفظك، أنت إذا طبقت الشريعة الله أغناك، أنت إذا طبقت الشريعة الله صرف عنك السوء، أنت إذا طبقت الشريعة يقوم أمرك وتقوم شأنك وتقوم دولتك بإذن الله سبحانه وتعالى. فسمو الأمير الله يحفظه وبارك فيه أقر بهذا ويعني شكر على هذا الكلام، قال يعني جزاك الله خير. فهذا موضوع مهم أنك تفهم أن القضية ليست قضية مادية كما يصورها الماديون، القضية أنك تطبق شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام محمد بن سعود أيام المعاهدة التي وقعت في الدرعية بينه وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب عام 1157 المعاهدة اللي على أساسها انطلق الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى التوحيد. إيش كان الإمام محمد بن سعود يريد يشترط على الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ كان يقول له أنا أصحاب المزارع يعطيني من أموالهم وزكواتهم أشياء، ما أريدك أن تمنع، لأنه أنا أتصرف في الأمارة وإعانة الناس وكذا، أنا زي ما تقول بيت المال يتأثر لو أنت قلت أن هذا الأمر ما فيه. وقام قال له الشيخ محمد بن الوهاب بثقة، قال له بإذن الله بيغنيك الله، إذا اتسعت دعوة التوحيد وانتشرت الله بيغنيك عن هذا كله. وفعلا هذا الذي حصل، هذا الذي حصل، أغنى الله سبحانه وتعالى هذه الدولة بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الدولة إلى اليوم كما يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، يقول لا توجد دولة على مر التاريخ خلال 1000 سنة مثل هذه الدولة في إقامة شريعة الله عز وجل وإقامة الإسلام. هذه الدولة يقول الشيخ ابن عثيمين لا نعلم اليوم دولة تقيم الإسلام كما تقيمه المملكة العربية السعودية. هذا نقوله تقريرا للواقع وبيان لسبب من أسباب حفظ الله عز وجل لهذه الدولة أمنها وأمانها ورخاءها، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله. البند اللي بعد كذا العلم والتوحيد. الدولة السعودية أيضا اهتمت بنشر العلم والتوحيد بين الناس، بين شعبها وبين من يقصد شعبها، فتجد جماعات الحجاج والعمار يستقبلهم دعاة وعلماء يوجهونهم ويرشدونهم، يعلمونهم كيف يؤدون المناسك، يعلمونهم بالابتعاد عن كل ما يخل بأمر التوحيد ويبطل عليهم عبادتهم ويضيعها عليهم، يعني جهد ضايع بلاش إذا دخل فيها الشرك. يعلمونهم أمور الدين، يعطونهم القرآن هدية من خادم الحرمين الشريفين، ومعروف أن مطبعة الملك فهد المصحف بلغت إعداد المصاحف التي تطبعها مطبعة الملك فهد من المصحف سنويا بجميع المقاسات 20 مليون نسخة سنويا، 20 مليون نسخة، مقاس كبير ومقاس صغير، جزء بالمعاني وجزء بغير، يعني ما شاء الله تبارك الله بنسخ متعددة 20 مليون نسخة، هذه كلها توزع على الحجاج وعلى العمار، إضافة إلى الكتيبات، إضافة إلى المرشدين، إضافة إلى المفتين الذين يفتون فيعلمون الناس العلم ويعلمونهم التوحيد ويعني يحذرونهم من كل ما يبطل لهم عبادتهم. والشيخ علي الحدادي، الدكتور علي الحدادي في كتابه رحلة النعيم عقد من الصفحة 41 إلى صفحة 50 10 صفحات عبر التاريخ صور قاتمة لمظاهر الجهل قبل أن يأتي المؤسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن سعود إلى الحجاز مكة والمدينة وغيرها، كيف هذه كلها المظاهر أزيلت. يعني مثلا صور قديمة شوفوها، المقابر في المعلاة وفي الحجون كانت كلها أضرحة وقباب على القبور أزيلت. المسجد الحرام عام 1343 عام 1344 أزال الملك عبد العزيز المقامات الأربعة التي كانت في المسجد الحرام على المذاهب الأربعة، وكان أيضا موجود المذهب الزيدي قبل ذلك وأزيل، كل هذا أزيل. مظاهر الجهل التي كانت موجودة عند الناس أزيلت. وهذا ترى الكلام يعني نحن نذكر الآن في الدولة السعودية الثالثة، لكن من أيام الدولة السعودية الأولى حصلت مراسلات بين أحد ملوك المملكة العربية السعودية في الدولة السعودية الأولى والدولة التركية بأن يمنعوا الحملات هذه التي تأتي في الحج بالأهازيج وبمظاهر مخالفة للشريعة ومكاتبات بمنع ذلك، وأنهم لن يسمحوا للمحمل الشامي ولن يسمحوا للمحمل المصري أن يأتي إلى هذه البلاد بهذه الصورة المخالفة للشرع. أي البند التالي توسعة الجمرات. توسعة الجمرات رح أقرأ بس أرقام. توسعة الجمرات جسر الجمرات بتكلفة 4 مليار و200 مليون ريال سعودي، هذا الجسر قام في 5 أدوار مع تأسيس أنه يمكن أن يقام عليه إلى 12 دورة. بطول 950 متر، والله نمشي فيه ونتعب. جسر الجمعة هذا نمشي فيه. بطول 950 متر، وأقصى عرض له يصل إلى 80 متر، وسعة استيعابية كم تتصوروا في الساعة الواحدة؟ 300,000 إنسان ممكن يمشي في وقت في ساعة واحدة ويخرج براحة. 300,000 إنسان. قطار المشاعر، قطار المشاعر وهو القطار الواصل بين عرفة ومزدلفة ومنى، هذا اسمه قطار المشاعر. يتكون هذا القطار من 17 قاطرة و204 عربة بسعة 300 راكب في العربة، يعني العربة الواحدة ممكن تشيل إلى 300 راكب. طول المسار تقريبا أكثر من 18 كيلا، وارتفاعه القطار مرتفع من 8 إلى 10 في أغلب الطريق حتى يصل إلى ذروته إلى الجمرات، فيصل إلى ارتفاع حوالي 45 متر. القطار يكون ارتفاع حوالي، طاقته الاستيعابية جميعه إلى 72,000 راكب في الساعة. القطار كله 72,000 راكب في الساعة. نقل القطار في حج عام 1439 مليوني حاج في 100 رحلة خلال 7 أيام. قطار الحرمين، وهذا أيضا من المشاريع التي عملتها المملكة لخدمة الحجاج وبيت الله الحرام، يصل بين مكة وجدة والمدينة في مدة زمنية لا تتجاوز 120 دقيقة، يعني في ساعتين. خط سكة حديد كهربائي وطوله 450 كيلومتر. طاقة الاستيعابية 60 مليون مسافر في السنة، يعني سنويا يشيل 60 مليون مسافر. تصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة. كلف هذا القطار في إنجازه 63 مليار ريال سعودي، ويعد أول وأسرع قطار ليس في الشرق الأوسط فقط بل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتكون من 35 قاطرة، ويجر كل قطار 13 عربة. سعة كل وحدة 417 مقعدة. له 5 محطات، محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز. هذا القطار افتتح في 25 سبتمبر عام 2018 ميلادية بحضور خادم الحرمين سلمان ابن عبدالعزيز. بدأ هذا المشروع في عام 2009، وانطلقت أول رحلة تجارية فيه من المدينة إلى جدة في عام 2018. آخر شيء، خلاص تعبتكم، آخر حاجة، مسجد عرفة. مسجد عرفة ويقال له مسجد عروة، مسجد عرنة ويقال له مسجد نمرة، وقيل ويذكر أن اسمه مسجد إبراهيم الخليل. هذا المسجد تبلغ سعة الاستيعابية الآن بعد التوسعات، طبعا التوسعة التي حصلت في العهد السعودي عام 1400 هجرية، تبلغ سعة الاستيعابية الآن 400,000 مصلي. هذا غير لو جيت للساحات، لو جيت لما حولها ستزيد القضية أكثر. هذا المسجد زود الآن، موجود يعني فيه تكييف مو بالكهرباء، تكييف على أعلى درجة اللي هو التكييف اللي بالدولاب والديكور الكبير، هذا متوزع في جميع أرجاء المسجد. الطاقة التي تحرك الطاقة الشمسية بالألواح، ألواح الطاقة الشمسية، لا يخسر ولا ريال في الطاقة الكهربائية. ونحن نقترح على وزارة الشؤون الإسلامية أن تعمم مثل هذا النظام على المساجد الكبيرة، مثل مسجدنا هنا، مسجد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مسجد التنعيم، مسجد الخيف. تعمم هذا النظام الذي يعتمد الطاقة الشمسية في التبريد، بحيث أنه لا يكلف التبريد الوزارة ولا ريال سعودي، فقط الكلفة الأولية في شراء المكيفات وتركيب الألواح الشمسية في الأعلى. وبلدنا الحمد لله غنية بالشمس. الشمس فيها مرة ممتازة، فما يكلفها ولا شيء، فقط تحط الألواح وتعرضها قد ما تقدر وتحط تحتها المكيفات وانتهينا، خلاص الحمد لله المكيفات شغالة، بس تحتاج إلى الصيانة المعتادة، تصريف المياه، تنظيف الفلاتر ونحو ذلك. هذا المسجد بارد في عرفة صحراء، المسجد بارد. زود المسجد أيضا بخدمة اسمها خدمة راحة، سيارات صغيرة يقوم عليها متطوعون من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة، وعلى رأسها الشيخ سالم الخامري. متطوعون يقودون هذه السيارات. إيش وظيفتهم هؤلاء في السيارات الصغيرة؟ أخذ الكبار وعجائز السن إلى دورات المياه وإلى ما يحتاجونه في أطراف المسجد، ما يتعب. أيضا المسجد مزود بخدمة إعلامية كبيرة، غرفة إعلامية في طرف المسجد متصلة بالأقمار الصناعية ومتصلة بالمخيمات، تنقل خطبة الجمعة، خطبة الوقفة وصلاة الظهر والعصر فيها إلى جميع المخيمات وعبر الأقمار الصناعية مع ترجمة فورية، مع ترجمة فورية لجميع البلاد الإسلامية والعربية التي تتصل مع هذه الأقمار وتريد توصيل مشاعر يوم عرفة، صلاة الظهر والعصر. خدمة داخل المسجد، إيش الخدمة اللي داخل المسجد؟ واي فاي مجانا، معك أنت جهاز ذكي اللي هي الجوالات الذكية، تشغل خدمة الواي فاي، تشبك مجانا مع المسجد بدون كلمة سر. إيش فائدتها؟ في لوحات إرشادية وفي لوحات إعلامية، فيها مذكرات، فيها بروشورات أدعية، فيها فتاوى مسجلة صوتية، اللي تبغاه تستطيع نقله إلى جوالك مباشرة، تستطيع نقله إلى جوالك مباشرة. إذا رحت عرفة حاولوا تدخلوا المسجد تستفيدوا من هذا. هذا يعني بعض، لا كل ولا أغلب ولا أكثر جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وحجاج بيت الله الحرام، إنما شذرات متفرقة من هنا وهنا عن ما تقدمه المملكة العربية السعودية. كنت أنا جبت ملحق الآن آخر تنظيم لمجلس الوزراء السعودي، يتكون من 24 وزارة. كل الوزارات ترى من أهم أشغالها خدمة الحرمين والحجة. وكنت جبت أسماء الوزارات لكن ما أرى أنه في داعي لذلك، لكن لو تأملت أعمال هذه الوزارات كلها ستجدها تلتقي في النهاية في خدمة الحرمين وحجاج بيت الله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي، وأسأل الله عز وجل التوفيق والقبول لهذه الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يوفقهم ويعطيهم المزيد من التوفيق ومن النجاح، فإنه سبحانه هو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام. كان في سؤال؟ في أسئلة؟
شكر الله لكم شيخنا ما قدمتموه من هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمورنا خيرا. نستميحكم في عرض بعض الأسئلة. قول السائل حفظكم الله، ما نصيحتكم للقائمين على أعمال الحجاج وغيرهم في إظهار الصورة المشرقة لخدمة المملكة العربية السعودية للحجاج ولغيره؟
نعم، أقول لكل داعية ولكل مسؤول ولكل موظف عمله يقوم على الاحتكاك المباشر مع الحجاج، لا تنسى يا أخي أنك تتعامل مع وفد الله، مع وفد الله، أنت تتعامل مع الحجاج ضيوف الرحمن. أحسن وأتقن وترفق وكن حكيما في تعاملك معهم. حكومة خادم الحرمين الشريفين تريدك أن تعطي أحسن صورة للإسلام في التعامل مع هؤلاء الناس، تقدم كل الخدمات التي أوقفتها ويسرتها وتوصلها عن طريقك إلى هؤلاء الحجاج والعمار، وفد الله، ضيوف الله. هؤلاء الحجاج تحتسب عند الله عز وجل في التعامل معهم بالرفق، تحتسب في التعامل معهم بالحكمة، تحتسب في التعامل معهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يجزيك على هذا خير الجزاء. إذا كان في حالة التعامل مع الناس العاديين، يقول صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فما بالك وأنت تخالط وفد الله ضيوف الرحمن. فيجب يا أخي أن تحسن أكثر وأكثر وأكثر معاملتك، وأن تحاول أن تكون يعني سفيرا للمملكة العربية السعودية في إيصال هذه الخدمات، وأنت قبل هذا وهذا
تمثل الإسلام في يسره وفي سماحته وفي رحمته بالبشر أجمعين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السنة. نعم.
ما موقف المسلمين في هذا البلد وفي خارج هذا البلد المبارك مما يشاع في بلادنا مما لا حقيقة له حول جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين
وملوك بيت الله؟ أقول: الواجب على كل مسلم خارج المملكة العربية السعودية وهو يرى هذا المجهود الجبار العظيم الكبير والأموال الكثيرة التي تنفقها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وحجاج بيت الله الحرام، الواجب عليه أن ينصر أخاه وأن لا يسمح لأصحاب هذه التشغيبات ولأصحاب هذه المقولات التي تطعن في المملكة العربية السعودية أن يستمروا وأن يجدوا فيه أذنا صاغية. اطلعت على كتاب بواسطة السيد أسامة الأهدل اسمه مقالات في الحج لعبد العزيز الرشيد، وهو مؤرخ وأديب كويتي، مؤرخ وأديب كويتي. أراد الله عز وجل أن هذا المؤرخ والأديب الكويتي حج إلى مكة، يعرف مكة والمدينة قبل مجيء عبد العزيز إلى الحجاز، فشاهد ما كان عليه الحال ثم ما صار عليه الحال في زمن الملك عبد العزيز، فصار يكتب عما كان عليه الحال وعما صار عليه الحال في هذا الكتاب. في آخر الكتاب، وهذا أمر غريب عجيب الآن هذا السؤال ذكرني به، ذكر في آخر هذا الكتاب أن الحكومة الهولندية التي كانت تستعمر أندونيسيا كانت تحارب حكومة المملكة العربية السعودية في زمن الملك عبد العزيز وتشوه صورته، وكان بعض المتصوفة المشاغبين يريدون أن يمنعوا الحجاج الأندونيسيين من أن يأتوا لي الحج، فيظهر الأكاذيب ويظهر مقالات تنفر عن القدوم إلى مكة والمدينة للإتيان بمناسك الحج. فأقول: سبحان الله، الحال هو الحال مع هذه المملكة، وحال المملكة العربية السعودية كالشجرة المثمرة ذات الثمر التي ترمى بالحجار لكي يسقط الثمر وهي لا تزال الحمد لله في عطاء. فالواجب على كل مسلم أن ينصر هذه البلاد وأن يقف في وجه هذه الدعاية المغرضة وأن يكذب هذا الكلام الذي فيه، فإن المملكة والحمد لله تمد يدها بالخير والعطاء إلى جميع البلدان، إلى جميع البلدان الإسلامية والبلدان العربية، ولا أكاد أعلم بلد قصرت المملكة العربية السعودية في إيصال المساعدة. ونقول لبعض البلاد الذين يسيئون إلى حكام المملكة العربية ويشوهون سمعتهم، نقول لهم: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحالكم، وأن يهدينا وإياكم، ويرينا وإياكم، ويرزقنا وإياكم سواء السبيل. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فألتقي بكم في هذه المحاضرة التي بعنوان: جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن. هذا الموضوع الذي اقترحه مشكورا فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة، وأسجل لهم الشكر والتقدير على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة فيه. وقبل أن أبدأ الكلام أقول هذه المحاضرة تلقى في مسجد الشيخ بن باز بمكة المكرمة بالعزيزية في مساء الأحد 27 من عام 43 بعد 400 والألف. وهذا الموضوع، قبل أن أذكر عناصره، هذا الموضوع يعتبر من الموضوعات الصعبة، فإن بعض الموضوعات صعوبته من جهة شحة المعلومات وقلة المعلومات فيه، فمن يريد أن يتحدث عنه يتعب حتى يجمع المعلومات التي يريد أن يطرحها ويتكلم فيها. أما هذا الموضوع فصعوبته من جهة كثرة المعلومات وتنوعها، وكونها يميل عليها الجانب الإحصائي الرقمي، فتكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. ولذلك أنا لا أزعم في كلامي عن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن أني سأذكر كل أو أغلب أو أكثر، إنما سأذكر شذرات قليلة من هذه الجهود من هنا وهنا، لأن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن جهود متطورة يوم عن يوم يفرق. فنحن سنذكر جملة من هذه الجهود، شذرات متفرقة من هنا وهناك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى. هذه المحاضرة أدرتها على جملة من العناصر. العنصر الأول أن المملكة العربية السعودية يحدوها في خدمتها للحرمين ولضيوف الرحمن عدة أمور ذكرتها، ثم ذكرت بعد ذلك أن المملكة العربية السعودية أوقفت ميزانيتها على عدة أمور، ثم بعد ذلك ذكرت من جهود المملكة مبادرة طريق مكة، ثم بعد ذلك ذكرت توسعة الحرمين الشريفين، ثم بعد ذلك ذكرت ما يتعلق بالأمن والأمان، ثم بعد ذلك ذكرت ما يتعلق بالعلم والتوحيد، ثم بعد ذلك ذكرت توسعة الجمرات، ثم بعد ذلك قطار المشاعر، ثم بعد ذلك ذكرت قطار الحرمين، ثم ختمت بمسجد عرفات. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. فأقول أولا، المملكة العربية السعودية حينما تقدم هذه الجهود لخدمة الحرمين الشريفين ولخدمة الحجاج والعمار يحدوها على ذلك عدة أمور. الأمر الأول أنها تعلم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه على شرط مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة: الحاج والمعتمر والغازي. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هؤلاء وفد الله، يعني هم ضيوف الرحمن، يعني يا مسلم أكرم ضيوف الرحمن وأكرم وفد الله كما تكرم أنت ضيوفك ووفدك، فإن هؤلاء ضيوف الله سبحانه وتعالى ووفد الله إلى هذا البلد الشريف، فعليك أن تكرمهم وأن ترعاهم. وحكومة المملكة العربية السعودية ترعى ذلك، ولذلك هي دائما تسمي الحجاج والعمار ضيوف الرحمن ووفد الله، فهي تكرمهم وترعى شأنهم وتقوم بقراهم ما استطاعت لأنهم وفد الله. الأمر الثاني الذي يحد المملكة العربية السعودية على هذا الأمر أنها حكومة تفتخر بخدمة الحرمين الشريفين، حتى إن ملوكها من قديم، وإن كان أعاد الآن الملك فهد الله يرحمه هذا اللقب، كانوا يلقبون أنفسهم بخادم الحرمين الشريفين. وفي هذا المعنى يقول سماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن آل الشيخ في كلمة له نقلتها جريدة الرياض يوم الجمعة الماضي، يقول فيها: تعتبر قيادة المملكة العربية السعودية
خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما شرفا وفخرا لها، كما أنهم يرون ذلك واجبا عليهم تجاه إخوانهم المسلمين في العالم الإسلامي، بل تجاه المسلمين في كل مكان في العالم. ومع ازدياد عدد الحجاج عاما بعد عام في السنوات الماضية، إلا أن جودة الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن كانت تزداد وتتحسن، بل وتتجاوز التوقعات، وهذا ما أثبته واقع حال الحاج في مواسم الحج خلال السنوات الماضية قبل جائحة كورونا، ولا يخفى هذا الأمر على أحد. انتهى. أقول وملوكه يلقبون أنفسهم بخادم الحرمين افتخارا بهذا العمل. وهذا الحادث الثاني للمملكة العربية السعودية في خدمتها وجهودها في خدمة الحرمين وضيوف الرحمن. الأمر الثالث الذي يعزوها إلى هذا الأمر ويحدوها إليه أنها بإسلامها وعروبتها لا ترضى للمسلمين أي ذلة أو تقصير. ولذلك الملك عبد العزيز رحمه الله وهو مؤسس الدولة السعودية الثالثة سمعه أحد الحرس الذين كانوا يحيطون به مرة وهو متعلقا بأستار الكعبة يقول خير الدين الزركلي في كتابه الوجيز في سيرة الملك عبد العزيز في صفحة 334، يقول أخبرني أحد ضباط القصر الملكي قال رأيت الملك عبد العزيز في الهزيعة الأخير من إحدى الليالي عند صلاة الفجر يتمسك بأستار الكعبة ويدعو قائلا اللهم إن كان هذا الملك خير لي وللمسلمين فأبقه لي ولأولادي، وإن كان فيه شر لي وللمسلمين فانزعه مني ومن أولادي. هذا الشعور وهذا الإحساس كان يحدو الملك عبد العزيز ويحدو أولاده في الالتزام بما هو خير للإسلام وللمسلمين، حتى إن الملك عبد العزيز كما سمعتم يدعو الله إن كان في بقاء الملك فيه وفي أولاده خير للإسلام والمسلمين أن يبقيه فيه، وإن كان فيه شر أن ينزعه عنه رحمه الله وغفر له ولأولاده ولأحفاده من بعده وسددهم ووفقهم. الملك عبد العزيز يؤمن إيمان راسخ بالله سبحانه وتعالى، إيمان جعله لا ينظر إلا في خير الإسلام والمسلمين، وهو معتمد على الله ومتوكل على الله. حتى إنه في فترة حصار جدة، وهذا ذكره خير الدين زركلي برضو في كتاب الوجيز صفحة 169، في فترة حصار جدة لما جاء الحج جاء يحج، فنصب سرادق له في منى وخيام خيام الملك في منى، فأبلغه من أبلغه أن الشريف علي بن الحسين عنده طائرة فيها رشاش وأنه سيأتي ويهاجم المخيم في منى. فقال الملك عبد العزيز الله يرحمه اعتمادا على الله وهو لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، قال بيكفينا الله شرها، يعني يكفينا الله شر هذه الطيارة. وهم في السرادق ما سمعوا لصوت الطيارة فوق المخيم تطير، وقائد الطيارة يناظر المخيم ويناظر من فيه، وكان معه قنبلتين يدويتين، وكان يتوعد وهو في جدة قال سألقيها على عبد العزيز، يعني عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية. فلم يلبثوا إلا قليلا إلا وتفجرت الطائرة في السماء ثم سقطت واحترقت وأصبحت كوم رماد أمام المخيم. يبدو أنه حصل عنده ارتباك في فك القنبلتين، فتفجرت القنبلة في الطائرة، فتفجرت الطائرة وسقطت محترقة أمام مخيم الملك عبد العزيز، وكفانا الله شرها كما قال الملك عبد العزيز، قال بيكفينا الله شرها. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحدو المملكة العربية السعودية على ما تقوم به من خدمة الحاج وخدمة الحرمين الشريفين. العنصر اللي بعد كذا، المملكة العربية السعودية فيما يظهر لي أوقفت ميزانيتها على ثلاثة محاور. المحور الأول خدمة الحرمين وضيوف الرحمن، أموال كثيرة من الميزانية تنفقها المملكة العربية السعودية على خدمة الحرمين وتأسيس البنية التحتية لهما وتوسعتهما وما يتعلق بخدماتها اللوجستية وخدمة الحجاج والعمار. وهذا البند الأول اللي تراه في ميزانية المملكة الأولى. البند الثاني راحة المواطن ورفاهيته وأمنه وأمانه والرقي به وتطوره حتى يكون في مصاف الدول الأولى. البند الثالث للميزانية، ميزانية المملكة العربية السعودية، فيما يظهر لي والله أعلم هو في خدمة الإسلام والمسلمين. هذه الثلاثة المحاور تلفت نظرك وأنت تنظر إلى الميزانية، دائما الميزانية تخدم هذه الأمور الثلاثة. فهي ليست كبعض البلاد، خليني أقول لكم زي إيران مثلا، إيران 85% من ميزانيتها لنشر التشيع والرفض خارج إيران، ولا يصرف على أهل البلد إلا 15%، بينما المملكة العربية السعودية ما ينفق لخدمة الحرمين والبنية التحتية لهما وخدمة الحاج يشكل تقريبا ثلث الميزانية، وثلثها الآخر يصرف في رفاهية المواطن و يعني تمكينه في هذه البلاد والمحافظة على الأمن والأمان والرقي بالبلد وبه في مصاف الدول الأولى عالميا، والثالث في خدمة الإسلام والمسلمين. انظروا في مصاريف الميزانية في كل سنة تجدونها تدور على هذه المحاور الثلاثة، فجزاها الله خيرا. وهذا الأمر في ميزانية المملكة هو أول أمر أذكره، بعض قضية إيمانها واعتقادها في ما يتعلق بخدمة الحرمين وخدمة الحجاج والعمار، على أساس أن تعلم أن اتجاه البوصلة في هذه الحكومة إلى أين يسير. البند اللي بعد كذا عندنا، البند اللي بعد كذا عندنا مبادرة طريق مكة، مبادرة طريق مكة. وهذه الفكرة بدأت عام 2017 هجرية على ضوء رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية. ما هي مبادرة طريق مكة؟ مبادرة طريق مكة تهدف إلى راحة الحاج، بحيث أنه من حين ما يأتي، من حين ما يأتي من الطيارة يركب الأوتوبيس ويأتي إلى فندقه في مكة في راحة وهدوء وأمان وطمأنينة، لا يتعب في الانتظار في المطار ولا يتعب بحمل المتاع. تقوم الفكرة على أساس أن تتجه لجان من مجموعة من الوزارات والهيئات داخل المملكة إلى الدول التي سيأتي منها الحجاج. أول ما بدأت المبادرة كانت في ثلاثة دول استفادت من هذه المبادرة، في الأول هي باكستان وبنغلاديش وتونس، وفي العامين الأولين 17 و18 كانت في ماليزيا وأندونيسيا، وهذا العام هذه المبادرة في الباكستان وبنغلاديش وماليزيا وأندونيسيا والمغرب، خمسة دول. تذهب لجان سأذكرها بعد قليل إلى البلاد التي يأتي منها الحجاج، وهناك تأخذ أسماءهم وأمتعتهم وترمزها وتعين كل حاج وما يتعلق به وتنهي أوراقه وإجراءاته في بلده، بحيث لا يأتي إلى مطار جدة إلا وهو جاهز منتهي، ما عاد عليه إلا أن يركب الباص ويمشي حتى ينزل من الطائرة على صالة خاصة لأصحاب المبادرة، مبادرة طريق مكة، فما يتعبوا. يجي الحاج إلى الفندق يلاقي أمتعته موجودة في الفندق ويلاقي أوراقه منتهية وجاهزة. هذه المبادرة تقوم بها مجموعة من الهيئات والوزارات، تنفذها وزارة الخارجية ووزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران الملكي المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والمديرية العامة للجوازات وشركة علم أو علم. هذه لجان منها تتحرك إلى تلك الدول المشاركة في مبادرة الطريق مكة وتنهي إجراءات الحاج في بلده. فلما يأتي موعد الرحلة فقط يأتي إلى المطار بنفسه وقد سبقته خلاص أمتعته وأوراقه جهزت، فيطابق الأوراق ويركب الطائرة يأتي إلى جدة إلى صالة مبادرة طريق مكة، وفورا يركب الأوتوبيس ويتجه إلى فندقه في مكة، يجد هناك متاع ويجد أموره كلها تامة. والآن الإعلام يجري مقابلات مع الدول التي أفراد الدول الذين جاءوا واستفادوا من هذه المبادرة، فهم يشكروا فيها ويمدحوا فيها ويرون أنها أراحتهم من عناء الانتظار في المطار وأراحتهم من تعب السفر، وشعروا بسعادة غامرة وهم يصلون مباشرة إلى مكة، وهذا من فضل الله وتوفيقه لهذه البلاد، إذ أنها سعت إلى خدمة هؤلاء الحجاج وتيسير أمر حجهم ووصولهم وأشواقهم إلى مكة بأسرع ما يمكن. أيضا من الأمور التي نذكرها وهو العنصر التالي وهو توسعة الحرمين، توسعة حرم مكة وتوسعة حرم المدينة. توسعة الحرمين يعني مر اهتمت بها المملكة العربية السعودية اهتمام كبير. عندنا من قديم توسعة الملك فهد والتي انتهت تقريبا في عام 1414 هجرية، هذه التوسعة التي أنفق عليها المليارات، توسعة الملك فهد رحمه الله أنفق عليها المليارات وانتهي منها عام 1414 هجرية، وانتهت بحيث أن سعة المسجد الحرام للمصلين بلغت إلى حدود 1.5 مليون مصلي، هذا غير الساحات، يعني بلغت إلى حدود 1.5 مليون مصلي. ثم تلتها بعد ذلك توسعة الملك فهد رحمه الله، والتي توسعة الملك عبد الله رحمه الله والتي أشرف الآن على تمامها، أشرف عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رحمه الله. وبهذه التوسعة، توسعة الملك عبد الله، بلغت القدرة الاستيعابية للحرم بالساحات مع نفس التوسعة ما يصل إلى حدود 3.5 مليون إلى 4 مليون مصلي. أصبح الحرم يستطيع استيعاب بالساحات 4 مليون مصلي، طبعا مع الأدوار ومع كذا، وهذا لا شك يعني عدد مهيل جدا. طبعا نحن لما نذكر هذه الأرقام لا ننسى أنه مثل هذه الأرقام تحتاج إلى دعم لوجستي، تحتاج إلى تكييف، تحتاج إلى توفير مواضع للوضوء والطهارة، تحتاج إلى فرش، تحتاج إلى توفير مياه زمزم، هذا كله مع الدعم اللوجستي يعني بهذا المصطلح موجود في هذه التوسعات. فالحرم المكي أصبح يستوعب الآن حدود 4 ملايين مصلي بساحاته والأدوار وغيرها مع هذه التوسعات، توسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبد الله رحمهما الله سبحانه وتعالى، وجعل ما بذل في ميزان الحسنات. أيضا لا ننسى أن هذه التوسعة يعني بلغت كلفة فقط توسعة الملك فهد تقريبا 12 مليار دولار، يعني تبقى تعرف بالريال السعودي أضرب تقريبا في حدود 4، 12 مليار دولار بالضبط كما كتبوا، قالوا 11 مليار دولار و613 مليون دولار و818 ألف دولار و265 دولار، لكن أجبر الكسر راح يصير حدود 12 مليار دولار، يعني كل مليون 1000 مليون 12 مرة، لأنه المليار 1000 مليون، فيعني مبلغ كبير جدا. وتوسعة الملك عبد الله أضعاف أضعاف هذا المبلغ بلا شك، فجزاهم الله خير. أيضا من ضمن هذه التوسعة ما ننسى توسعة المسعى التي حصلت في زمن الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث أصبحت القدرة الاستيعابية للمسعى في الساعة الواحدة حوالي 120 ألف ساعي في المسعى، 120 ألف ساعي يستطيع أن يسعى في هذا المسعى. وإذا أنتم أدركتوا المسعى قبل التوسعة لعلكم كنتم تلاحظون الضغط الشديد الذي كان يحصل للناس أثناء السعي، حتى أتذكر أنه كنا لما نسعى في أوقات الذروة ما نشعر أننا نمشي برجلنا، نشعر أننا محمولين بجثث الناس، الناس وهم واقفون يمشون ويمشون معهم ويشيلون معهم ويحطون، ما في مجال. الآن الحمد لله المسعى اتسع وكبر وأصبحت قدرة الاستيعابية عالية جدا، وأصبح تقريبا 4 أدوار، الدور اللي هو في البدرون والدور الأرضي ثم دورين فوقه، فالقدرة الاستيعابية زادت والحمد لله، وهذا مما يذكر ويشكر في ما تبذله المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين. أيضا لا ننسى ما يتعلق بتوسعة المطاف، بتوسعة المطاف، فإن المطاف قد زيد في توسعته كثيرا، وبلغت القدرة الاستيعابية في الساعة الواحدة أنه يستوعب حوالي 108 من 108 ألف حاج يطوف. وهذا إذا حسبت الأدوار الأخرى أدوار المسجد فإنك الأرقام هذه ستزيد أكثر بلا شك. وهذا الطواف أيضا دعم، نقلت زمزم من المطاف ووسع وأزيلت رواق الحرم ووسع مع المحافظة على ما بقي من أثار التوسعة العثمانية وأعيدت إلى محلها. هذه كلها أمور تفعلها المملكة العربية السعودية في الطواف وفي السعي لمساعدة الحجاج في أداء مناسك حجهم وعمرتهم في راحة وفي هدوء. ولا يعرف على مدى التاريخ إلى يومنا هذا أن المسجد الحرام حظي بتوسعة مثل هذه التوسعة الجبارة الكبيرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل الأمر لحكومة المملكة العربية السعودية، أن يجزل الأجر والثواب لحكومة المملكة العربية السعودية في قيامها بمثل هذه الجهود التي تذكر وتشكر وتسطر بإذن الله في ديوان المجد عند الله سبحانه وتعالى وفي علوها ورفعتها. البند اللي بعد كذا ما يتعلق بالأمن والأمان. الأمن والأمان الحديث فيه طويل وذي شجون. الأمن والأمان الحديث فيه طويل وذي شجون. ونحن حينما نذكر الأمن والأمان فنحن نقول هذا أمر ملموس. كل حجاج الدنيا لما يأتوا إلى مكة يلمسوا الأمن والأمان. لا توجد بلد من بلاد الدنيا. أنا أذكر مرة سافرت لأحد البلاد الأوروبية كانت معايا أكياس، فكالعادة حطيتها عند باب المحل وداخل، لأنه أهل المحلات عادة ما يبغى الواحد يدخل بأكياس. فأخبرني المسؤول عن المحل، قال لي أحملها في يدك لا تسرق، كذا بالصريح، إنك إذا تركتها ودخلت المحل ستسرق، أحملها بيدك. ولا في بلاد الدنيا شفت أحد يترك بضاعته أو محله مفتوح، المحل مفتوح ويذهب يصلي ما في أحد في المحل ويرجع إلا في هذه البلد. البلد الحمد لله تنعم بأمن وأمان. وأنا مو أقول هي تأخذ الدرجة الأولى، بل قبل الدرجة الأولى بمسافة كبيرة والحمد لله. وهذا نتيجة تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، هذا نتيجة تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. وقد اجتهد سعادة الدكتور علي الحدادي في كتاب له اسمه رحلة النعيم، الحج في العهد السعودي، وتتبع عبر التاريخ بالتوثيق العلمي حوادث حقيقة، قال صور قاتمة لضياع الأمن والأمان في مكة وفي المدينة، من صفحة 20 إلى صفحة 41 في هذا الكتاب رحلة النعيم، عن يتكلم عن الحج في العهد السعودي، ذكر يعني قصص وأخبار وأشياء من بعد عهد الخلفاء الراشدين. يعني تقريبا بدأ من ذكر قصة القرامطة التي حدثت سنة 317 إلى قبيل زمن الملك عبد العزيز، إيش الحوادث التي كانت تحدث. يعني أذكر من ضمن القصص التي ذكرها، قال في هذه القصص، قال كانوا يعتدون على الحجاج، على قوافل الحجاج، فكانوا يأتوا في الليل. تعرفوا أنتوا الجمل يحطوا من هذا الجانب صندوق كده يسموه شقدف، من هذا الجانب صندوق يسموه شقدف، يصير الراكب يركب عليه وفي الليل يتمدد وينام. وكانت طريقتهم في القافلة يربطوا ذيل الجمل بزمام الجمل، ذيل الجمل بزمام الجمل، بحيث أن القافلة لا تضيع وما ينفك وتمشي مع بعض. فكانوا يأتوا في الليل في الظلام إلى جمل في الأخير قبل الأخير، ويفكوه من الرباط من الأمام ومن الخلف، ويأخذوه ثم يعدوا الرباط مرة ثانية، ويسحبوا الجمال لين يبعدوا عن القافلة، فيخرجوا هذا المحمول فيه ويأخذوا الجمل ويأخذوا الشقادر. وهذا المحمول إما أخذوه عبد وإما قتلوه، وإن يعني حنوا عليه تركوه يرجع للقافلة إذا يقدر. هذا أمر يعني كان أمر حاصل، ويعني وكانت القضية يعني أخطر من كذا بكثير. ولذلك لم يستطع ابن حزم أن يحج، ولم يستطع ابن عبد البر أن يحج، ولم يستطع المنذري أن يحج، ولم يستطع بعض العلماء الكبار أيضا أن يحج. في ترجمة أبي المظفر السمعاني صاحب التفسير عبد الكريم ذكر في ترجمته أن بعض الأعراب في الطريق إلى مكة للحج أسرته واتخذوا عبد، ومكث عبد عندهم مدة مديدة. السمعاني الإمام المعروف أبو المظفر السمعاني حتى احتاج شيخ العرب شيخ القبيلة اللي كانت في الطريق، احتاج أن يزوج ابنته، فاحتاج إلى احنا نقول مملك إلى شيخ يعمل العقد، فقال سنرسل رجل إلى المدينة يأتينا بالشيخ يعمل العقد. فقال له أحدهم كان ضيفا نازلا عندهم شهد الشيخ أبو المظفر، قال أنت تريد أن تأتي بشيخ من المدينة وعندك شيخ الشافعية هنا؟ قال من شيخ الشافعية؟ فقال هذاك الراعي اللي هنا. فنادوه فقالوا له أنا فلان الفلاني شيخ. فخجل الشيخ القبيلة وأكرم الشيخ أبو المظفر وأحسن إليه وألبسوا أحسن اللباس وأمروا أن يعقد على لابنته على زوجها، ثم أخرجه مكرما معززا إلى المدينة، أوصله إلى المدينة هذا. وبلغ استمر في العبودية سنوات حتى أمن الله عليه بهذه القصة ونجا. من ضمن القصص الحال تغير بعد ما جاء الملك عبد العزيز، أقام فيهم الشرع، السارق تقطع يده، القاتل يقتل، قطاع الطريق وعاملوا معاملة المفسدين في الأرض، الناس هدوا، بدأت تظهر صور للأمان. من ذلك الشخص الأديب شكيب أرسلان يقول كنت في مكة في زمن الملك عبد العزيز وذاهب إلى الطائف، قالوا معايا في متاعي عباءة حساوية، يعني مشلة حساوية غالية، يقول كأنها سقطت مننا في الطريق ولم ننتبه. ووصلنا الطائف، قال أخبروه الناس أن المسافرين إذا مروا وراء العباءة ابتعدوا عنها وكأنها داب أو حية أو ثعبان، يخافوا أنهم يشولوها ولا شيء ليروح، يلاحقوا أنهم سرقوها، عرفوا أنها غالية أكيد حقت ناس كبار ما رضوا يقربوها، فصاروا يمشوا من حولها ويبعدوا عنها ويطلعوا. وأخبروا الأمير، فأرسل الأمير عسكر جاءوا بالعباءة، ثم أرسل الأمير من يسأل في الناس وأصحاب الحملات الذي جاءوا في الطريق هذا قبل يوم أو يومين من يفتقد شيء. فنظر شكيب أرسلان ومن معه وجد أنه سقطت منهم هذه العباءة، فأخبروا فأتوا بهم، رجعت العباءة لشكيب أرسلان. الشاهد كيف الناس مع السارون يسرقوا. القنصل الإنجليزي في جدة يعني شاهد قبل وبعد، فزي اللي مو مصدق يقول فرميت جنيه ذهب أمام المكتب، يقول فصار الناس يمروا يشوفوا الجنيه ويروح، ما حد ألين جابوا العسكري، جاء العسكري وسار الجنيه وعمل بلاغ عن الجنيه أنه هذا الجنيه ضايع حق مين، يقول فأرسلت من مكتبي من أحضره، يقول وأنا في دهشة كبيرة مما تغير عليه الحال في زمن الملك عبد العزيز. من ضمن القصص التي ذكرها الشيخ أحمد الحدادي في كتابه رحلة النعيم يقول التكارنة كانوا موجودين في المدينة ناس أحرار أصحاب صناعة وأصحاب عمل، اشتكوا إلى فخري باشا أيام حكم العثمانيين. فخري باشا هو صاحب قصة سفر بلك، هذه القصة التي رحل فيها أهل المدينة إلى إسطنبول في قطار وسرق ما في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ورحلوا إلى إسطنبول. فخري باشا هذا جاء التكارنة إليه في المدينة وقال يعني ساعدنا وأنقذنا. إيش الحكاية؟ قالوا له نحن أولادنا يكونوا بجوار بيوتنا يخطفوا، نساءنا يخرجوا من البيت يخطفوا، يأتوا ناس من الأعراب يخطفونهم ويبيعونهم في أماكن أخرى أنهم عبيد، هم أحرار ما هم عبيد، هم أحرار يسكنون البلد. فقال ما لكم عندي حل، أنتم انتبهوا لعيالكم ولحريمكم. راح رجعوا بخيبة أمل. لما جاء الشريف علي بن الحسين إلى المدينة في فترة بعد فخري باشا أتوا إليه واشتكوا إليه الحال، قال ما لكم عندي يعني ما أقدر أسوي لكم ولا شيء، أنتم انتبهوا لعيالكم والحريم. راح لما تمكن الحمد لله عبد العزيز من مكة والمدينة والحجاز وصارت تحت ملكه. جاء الملك عبد العزيز إلى المدينة وكان ديوانه في منطقة يقال لها العنبرية، ترى بقاياها كانت إلى وقت قريب موجودة، كان ديوانه هناك، فهو في الديوان أتى إليه التكارم هؤلاء وذكروا له نفس الذي ذكروه لفخري باشا والذي ذكروه للشريف علي ابن الحسين. يقول المتحدث كان عبد العزيز جالس وسيفه على فخذه في غمده، فسل السيف إلى منتصفه من الغمد وقال اسمعوا أولادي أولادكم إن انخطف أولادكم حتى آتيكم بأولادكم، ومن يفعل هذا الآن سأعاقبه بالعقاب الشرعي أو كلمة نحو. يقولون لما جاء عبد العزيز إلى المدينة انقطع ذلك تماما، وما عاد أحد يخطف وما عاد أحد يسرق وما عاد أحد، وشعروا بأمن وأمان في زمن الملك عبد العزيز، ولا شك أن هذه ثمرة من ثمار إقامة شريعة الله ودين الله، والمملكة العربية السعودية والحمد لله فخرها وعزها ومجدها وبقاءها بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. كنت أجلس في مجلس الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، فتكلم الأمير مرة عن قضية البترول وغنى المملكة وكذا، فاستأذنت وقلت له يا سمو الأمير غنى المملكة ما هو قضية البترول، فنظر لي يعني زي المندهش، قلت له هذه عندك الآن إيران عندها بترول هل هي غنية؟ العراق عندها بترول هل هي غنية؟ سوريا عندها بترول هل هي غنية؟ فنزويلا عندها بترول، أكبر مخزون أرضي للبترول في العالم موجود فين؟ في فنزويلا، وهي معدودة من الدول الفقيرة. البرازيل عندها بترول هل هي غنية؟ عد ما شئت من دول العالم هل هي غنية؟ الجواب لا. قلت له هذه المملكة غناها بتطبيق شرع الله. الملك عبد العزيز كانت دولته ما عندها بترول، وكانوا الناس حوالينا المملكة في مجاعات، وكان هو يوزع على الناس مساعدات أكل وشرب وإلى آخره. الدولة السعودية الأولى ما كان عندها بترول وكانت تقدم مساعدات إلى جميع القبائل داخل المملكة العربية السعودية تدعمهم وتساعدهم، الدولة السعودية الأولى. إذن القضية ترى بالشريعة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا هو السر، السر تطبيق الشريعة. أنت إذا طبقت الشريعة الله حفظك، أنت إذا طبقت الشريعة الله أغناك، أنت إذا طبقت الشريعة الله صرف عنك السوء، أنت إذا طبقت الشريعة يقوم أمرك وتقوم شأنك وتقوم دولتك بإذن الله سبحانه وتعالى. فسمو الأمير الله يحفظه وبارك فيه أقر بهذا ويعني شكر على هذا الكلام، قال يعني جزاك الله خير. فهذا موضوع مهم أنك تفهم أن القضية ليست قضية مادية كما يصورها الماديون، القضية أنك تطبق شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام محمد بن سعود أيام المعاهدة التي وقعت في الدرعية بينه وبين الإمام محمد بن عبد الوهاب عام 1157، المعاهدة اللي على أساسها انطلق الإمام محمد بن سعود مع الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى التوحيد، إيش كان الإمام محمد بن سعود يريد يشترط على الإمام محمد بن عبد الوهاب؟ كان يقول له أنا أصحاب المزارع يعطيني من أموالهم وزكواتهم أشياء، ما أريدك أن تمنع، لأنه أنا أتصرف في الأمارة وإعانة الناس وكذا، أنا زي ما تقول بيت المال يتأثر لو أنت قلت أن هذا الأمر ما فيه. وقام قال له الشيخ محمد بن الوهاب بثقة، قال له بإذن الله بيغنيك الله إذا اتسعت دعوة التوحيد وانتشرت، الله بيغنيك عن هذا كله. وفعلا هذا الذي حصل، هذا الذي حصل، أغنى الله سبحانه وتعالى هذه الدولة بتوحيد الله سبحانه وتعالى وبإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الدولة إلى اليوم كما يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، يقول لا توجد دولة على مر التاريخ خلال 1000 سنة مثل هذه الدولة في إقامة شريعة الله عز وجل وإقامة الإسلام. هذه الدولة يقول الشيخ بن عثيمين لا نعلم اليوم دولة تقيم الإسلام كما تقيمه المملكة العربية السعودية. هذا نقوله تقريرا للواقع وبيان لسبب من أسباب حفظ الله عز وجل لهذه الدولة أمنها وأمانها ورخاءها، ونسأل الله عز وجل المزيد من فضله. البند اللي بعد كذا العلم والتوحيد. الدولة السعودية أيضا اهتمت بنشر العلم والتوحيد بين الناس، بين شعبها وبين من يقصد شعبها، فتجد جماعات الحجاج والعمار يستقبلهم دعاة وعلماء، يوجهونهم ويرشدونهم، يعلمونهم كيف يؤدون المناسك، يعلمونهم بالابتعاد عن كل ما يخل بأمر التوحيد ويبطل عليهم عبادتهم ويضيعها عليهم، يعني جهد ضايع بلاش إذا دخل فيها الشرك. يعلمونهم أمور الدين، يعطونهم القرآن هدية من خادم الحرمين الشريفين، ومعروف أن مطبعة الملك فهد المصحف بلغت إعداد المصاحف التي تطبعها مطبعة الملك فهد من المصحف سنويا بجميع المقاسات 20 مليون نسخة سنويا، 20 مليون نسخة، مقاس كبير ومقاس صغير، جزء بالمعاني وجزء بغير، يعني ما شاء الله تبارك الله بنسخ متعددة 20 مليون نسخة، هذه كلها توزع على الحجاج وعلى العمار، إضافة إلى الكتيبات، إضافة إلى المرشدين، إضافة إلى المفتين الذين يفتون فيعلمون الناس العلم ويعلمونهم التوحيد، ويعني يحذرونهم من كل ما يبطل لهم عبادتهم. والشيخ علي الحدادي، الدكتور علي الحدادي، في كتابه رحلة النعيم عقد من الصفحة 41 إلى صفحة 50، 10 صفحات عبر التاريخ، صور قاتمة لمظاهر الجهل قبل أن يأتي المؤسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن ابن سعود إلى الحجاز، مكة والمدينة وغيرها، كيف هذه كلها المظاهر أزيلت. يعني مثلا صور قديمة شوفوها، المقابر في المعلاة وفي الحجون كانت كلها أضرحة وقباب على القبور، أزيلت. المسجد الحرام عام 1343، عام 1344 أزال الملك عبد العزيز المقامات الأربعة التي كانت في المسجد الحرام على المذاهب الأربعة، وكان أيضا موجود المذهب الزيدي قبل ذلك وأزيل، كل هذا أزيل. مظاهر الجهل التي كانت موجودة عند الناس أزيلت. وهذا ترى الكلام، يعني نحن نذكر الآن في الدولة السعودية الثالثة، لكن من أيام الدولة السعودية الأولى حصلت مراسلات بين أحد ملوك المملكة العربية السعودية في الدولة السعودية الأولى والدولة التركية بأن يمنعوا الحملات هذه التي تأتي في الحج بالأهازيج وبمظاهر مخالفة للشريعة، ومكاتبات بمنع ذلك، وأنهم لن يسمحوا للمحمل الشامي ولن يسمحوا للمحمل المصري أن يأتي إلى هذه البلاد بهذه الصورة المخالفة للشرع. أي البند التالي، توسعة الجمرات. توسعة الجمرات، رح أقرأ بس أرقام. توسعة الجمرات، جسر الجمرات بتكلفة 4,200,000,000 ريال سعودي. هذا الجسر قام في 5 أدوار مع تأسيس أنه يمكن أن يقام عليه إلى 12 دورة. بطول 950 متر، والله نمشي فيه ونتعب. جسر الجمرات هذا نمشي فيه. بطول 950 متر، وأقصى عرض له يصل إلى 80 متر، وسعة استيعابية كم تتصوروا في الساعة الواحدة؟ 300,000 إنسان ممكن يمشي في وقت في ساعة واحدة ويخرج براحة، 300,000 إنسان. قطار المشاعر، قطار المشاعر وهو القطار الواصل بين عرفة ومزدلفة ومنى، هذا اسمه قطار المشاعر. يتكون هذا القطار من 17 قاطرة و204 عربة بسعة 300 راكب في العربة، يعني العربة الواحدة ممكن تشيل إلى 300 راكب. طول المسار تقريبا أكثر من 18 كيلا، وارتفاعه القطار مرتفع من 8 إلى 10 في أغلب الطريق حتى يصل إلى ذروته إلى الجمرات، فيصل إلى ارتفاع حوالي 45 متر القطار، يكون ارتفاع حوالي، طاقة الاستيعابية جميعه إلى 72,000 راكب في الساعة، القطار كله 72,000 راكب في الساعة. نقل القطار في حج عام 1439 مليوني حاج في 100 رحلة خلال 7 أيام. قطار الحرمين، وهذا أيضا من المشاريع التي عملتها المملكة لخدمة الحجاج وبيت الله الحرام، يصل بين مكة وجدة والمدينة في مدة زمنية لا تتجاوز 120 دقيقة، يعني في ساعتين. خط سكة حديد كهربائي طوله 450 كيلومتر، طاقة الاستيعابية 60 مليون مسافر في السنة، يعني سنويا يشيل 60 مليون مسافر. تصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة. كلف هذا القطار في إنجازه 63 مليار ريال سعودي، ويعد أول وأسرع قطار ليس في الشرق الأوسط فقط بل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يتكون من 35 قاطرة، وكل قاطرة ويجر كل قطار 13 عربة، سعة كل وحدة 417 مقعدة. له 5 محطات، محطتان في مكة والمدينة، ومحطة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومحطة في مطار الملك عبدالعزيز. هذا القطار افتتح في 25 سبتمبر عام 2018 ميلادية بحضور خادم الحرمين سلمان ابن عبدالعزيز. بدأ هذا المشروع في عام 2009، وانطلقت أول رحلة تجارية فيه من المدينة إلى جدة في عام 2018. آخر شيء، خلاص تعبتكم، آخر حاجة، مسجد عرفة. مسجد عرفة ويقال له مسجد عروة، مسجد عرنة ويقال له مسجد نمرة، وقيل ويذكر أن اسمه مسجد إبراهيم الخليل. هذا المسجد تبلغ سعة الاستيعابية الآن بعد التوسعات، طبعا التوسعة التي حصلت في العهد السعودي عام 1400 هجرية، تبلغ سعة الاستيعابية الآن 400 ألف مصلي. هذا غير لو جيت للساحات، لو جيت لما حولها ستزيد القضية أكثر. هذا المسجد زود الآن، موجود يعني فيه تكييف مو بالكهرباء، تكييف على أعلى درجة اللي هو التكييف اللي بالدولاب والديكور الكبير، هذا متوزع في جميع أرجاء المسجد. الطاقة التي تحرك الطاقة الشمسية بالألواح، ألواح الطاقة الشمسية، لا يخسر ولا ريال في الطاقة الكهربائية. ونحن نقترح على وزارة الشؤون الإسلامية أن تعمم مثل هذا النظام على المساجد الكبيرة، مثل مسجدنا هنا، مسجد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، مسجد التنعيم، مسجد الخيف. تعمم هذا النظام الذي يعتمد الطاقة الشمسية في التبريد، بحيث أنه لا يكلف التبريد الوزارة ولا ريال سعودي، فقط الكلفة الأولية في شراء المكيفات وتركيب الألواح الشمسية في الأعلى. وبلدنا الحمد لله غنية بالشمس الشمس فيها مرة ممتازة، فما يكلفها ولا شيء، فقط تحط الألواح وتعرضها قد ما تقدر وتحط تحتها المكيفات وانتهينا، خلاص الحمد لله المكيفات شغالة، بس تحتاج إلى الصيانة المعتادة، تصريف المياه، تنظيف الفلاتر ونحو ذلك. هذا المسجد بارد في عرفة صحراء، المسجد بارد. زود المسجد أيضا بخدمة اسمها خدمة راح، سيارات صغيرة يقوم عليها متطوعون من وزارة، من فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة، وعلى رأسها الشيخ سالم الخامري، متطوعون يقودون هذه السيارات. إيش وظيفتهم هؤلاء في السيارات الصغيرة؟ أخذ الكبار وعجائز السن إلى دورات المياه وإلى ما يحتاجونه في أطراف المسجد، ما يتعب. أيضا المسجد مزود بخدمة إعلامية كبيرة، غرفة إعلامية في طرف المسجد متصلة بالأقمار الصناعية ومتصلة بالمخيمات، تنقل خطبة الجمعة، خطبة الوقفة وصلاة الظهر والعصر فيها إلى جميع المخيمات، وعبر الأقمار الصناعية مع ترجمة فورية، مع ترجمة فورية لجميع البلاد الإسلامية والعربية التي تتصل مع هذه الأقمار وتريد توصيل مشاعر يوم عرفة، صلاة الظهر والعصر. خدمة داخل المسجد، إيش الخدمة اللي داخل المسجد؟ واي فاي مجانا، معك أنت جهاز ذكي اللي هي الجوالات الذكية، تشغل خدمة الواي فاي، تشبك مجانا مع المسجد بدون كلمة سر. إيش فائدتها؟ في لوحات إرشادية وفي لوحات إعلامية، فيها مذكرات، فيها بروشورات أدعية، فيها فتاوى مسجلة صوتية، اللي تبغاه تستطيع نقله إلى جوالك مباشرة، تستطيع نقله إلى جوالك مباشرة. إذا رحت عرفة حاولوا تدخلوا المسجد تستفيدوا من هذا. هذا يعني بعض لا كل ولا أغلب ولا أكثر جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وحجاج بيت الله الحرام، إنما شذرات متفرقة من هنا وهنا عن ما تقدمه المملكة العربية السعودية. كنت أنا جبت ملحق الآن آخر تنظيم لمجلس الوزراء السعودي يتكون من 24 وزارة، كل الوزارات ترى من أهم أشغالها خدمة الحرمين والحجة. وكنت جبت أسماء الوزارات لكن ما أرى أنه في داعي لذلك، لكن لو تأملت أعمال هذه الوزارات كلها ستجدها تلتقي في النهاية في خدمة الحرمين وحجاج بيت الله سبحانه وتعالى. هذا ما عندي، وأسأل الله عز وجل التوفيق والقبول لهذه الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، سائلا الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وأن يوفقهم ويعطيهم المزيد من التوفيق ومن النجاح، فإنه سبحانه هو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام. كان في سؤال؟ في أسئلة؟
شكر الله لكم شيخنا ما قدمتموه من هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجزي ولاة أمورنا خيرا. نستميحكم في عرض بعض الأسئلة. قول السائل حفظكم الله: ما نصيحتكم للقائمين على أعمال الحجاج وغيرهم في إظهار الصورة المشرقة لخدمة المملكة العربية السعودية للحجاج ولغيره؟
نعم، أقول لكل داعية ولكل مسؤول ولكل موظف عمله يقوم على الاحتكاك المباشر مع الحجاج، لا تنسى يا أخي أنك تتعامل مع وفد الله، مع وفد الله، أنت تتعامل مع الحجاج ضيوف الرحمن. أحسن وأتقن وترفق وكن حكيما في تعاملك معهم. حكومة خادم الحرمين الشريفين تريدك أن تعطي أحسن صورة للإسلام في التعامل مع هؤلاء الناس، تقدم كل الخدمات التي أوقفتها ويسرتها وتوصلها عن طريقك إلى هؤلاء الحجاج والعمار، وفد الله، ضيوف الله. هؤلاء الحجاج تحتسب عند الله عز وجل في التعامل معهم بالرفق، تحتسب في التعامل معهم بالحكمة، تحتسب في التعامل معهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يجزيك على هذا خير الجزاء. إذا كان في حالة التعامل مع الناس العاديين، يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، فما بالك وأنت تخالط وفد الله ضيوف الرحمن. فيجب يا أخي أن تحسن أكثر وأكثر وأكثر معاملتك، وأن تحاول أن تكون يعني سفيرا للمملكة العربية السعودية في إيصال هذه الخدمات، وأنت قبل هذا وهذا تمثل الإسلام في يسره وفي سماحته وفي رحمته بالبشر أجمعين. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السنة. نعم.
السلام عليكم شيخنا، هذا يقول: ما موقف المسلمين في هذا البلد وفي خارج هذا البلد المبارك مما يشاع في بلادنا مما لا حقيقة له حول جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وضيوف بيت الله؟
أقول: الواجب على كل مسلم خارج المملكة العربية السعودية وهو يرى هذا المجهود الجبار العظيم الكبير والأموال الكثيرة التي تنفقها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين وحجاج بيت الله الحرام، الواجب عليه أن ينصر أخاه وأن لا يسمح لأصحاب هذه التشغيبات ولأصحاب هذه المقولات التي تطعن في المملكة العربية السعودية أن يستمروا وأن يجدوا فيه أذنا صاغية. اطلعت على كتاب بواسطة السيد أسامة الأهدل اسمه مقالات في الحج لعبد العزيز الرشيد، وهو مؤرخ وأديب كويتي، مؤرخ وأديب كويتي. أراد الله عز وجل أن هذا المؤرخ والأديب الكويتي حج إلى مكة، يعرف مكة والمدينة قبل مجيء عبد العزيز إلى الحجاز، فشاهد ما كان عليه الحال ثم ما صار عليه الحال في زمن الملك عبد العزيز، وصار يكتب عما كان عليه الحال وعما صار عليه الحال في هذا الكتاب. في آخر الكتاب، وهذا أمر غريب عجيب الآن هذا السؤال ذكرني به، ذكر في آخر هذا الكتاب أن الحكومة الهولندية التي كانت تستعمر أندونيسيا كانت تحارب حكومة المملكة العربية السعودية في زمن الملك عبد العزيز وتشوه صورته، وكان بعض المتصوفة المشاغبين يريدون أن يمنعوا الحجاج الأندونيسيين من أن يأتوا لي الحج، فيظهر الأكاذيب ويظهر مقالات تنفر عن القدوم إلى مكة والمدينة للإتيان بمناسك الحج. فأقول سبحان الله، الحال هو الحال مع هذه المملكة، وحال المملكة العربية السعودية كالشجرة المثمرة ذات الثمر التي ترمى بالحجار لكي يسقط الثمر، وهي لا تزال الحمد لله في عطاء. فالواجب على كل مسلم أن ينصر هذه البلاد، وأن يقف في وجه هذه الدعاية المغرضة، وأن يكذب هذا الكلام الذي فيه، فإن المملكة والحمد لله تمد يدها بالخير والعطاء إلى جميع البلدان، إلى جميع البلدان الإسلامية والبلدان العربية. ولا أكاد أعلم بلد قصرت المملكة العربية السعودية في إيصال المساعدة. ونقول من لبعض البلاد الذين يسيئون إلى حكام المملكة العربية ويشوهون سمعتهم، نقول لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وحالكم، وأن يهدينا وإياكم، ويرينا وإياكم، ويرزقنا وإياكم سواء السبيل. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.